بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام، الحضور، السيدات الكريمات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي تفضل علينا وجمعنا في هذا المكان على مائدة كتابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل حضورنا هذا سبب مرضاته عنا، اللهم آمين. ولا بد لي ولكم أن نشكر مؤسسة الملك خالد التي سعت إلى هذا اللقاء وإلى مقرأة جامع الملك خالد، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله وإخوانه الكرام الذين سهروا وتعبوا على علم مني حتى وصلنا إلى هذه القاعة، أنا وأنتم والأخوات الفضليات اللاتي يجلسن في القاعة الأخرى. فنشكر الله عز وجل ونسأل الله أن يثيبهم عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل 15 قرنا بلسان عربي مبين، وجعله الكتاب الخاتم الذي ما بعده كتاب. والناس كما نعلم، كلمة الناس أوسع من العرب، يعني الإسلام بدأ بين قريش، ثم انتقل إلى المدينة المنورة فصار بين غير قريش كالأوسي والخزرج وغيرهم، ثم اتسع فعم الجزيرة العربية كلها، ثم اتسع فشمل البلاد المجاورة للجزيرة العربية. وهؤلاء الأقوام لا يتكلمون باللغة العربية، واللغة العربية كما نعلم أيها الإخوة لغة من اللغات اصطفاها الله عز وجل لتكون هي لسانا كتابه الأخير. ومن المشاهد عند كل الناس أنه لما يأتي إنسان ليتكلم بلغة غير لغته فإنه يخطئ في بعض الحروف، لأنه قد يصطدم بحروف لم يألفها وليست في لغته أصلا، فيحاول أن يأتي بأقرب حرف إليها مما اعتاده هو. لذلك نسمع من بعض إخواننا غير العرب من يقول الرحمن الرحيم، فيأتي بإيش؟ بحرف الهاء بدل الحاء، وبعضهم ينطقها خاء فيقول الرحمن الرحيم أيضا لنفس السبب، لأنه ليس في لغتهم حرف الحاء. ولو بقي هذا الأمر كذلك أيها الإخوة منذ زمن النبوة وترك من غير تقويم لأدى إلى ضياع القرآن العظيم لكثرة الألسنة وتعدد اللغات. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الألفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه العبارة، الألفاظ قوالب جمع قالب المعاني. فكما أننا إذا وضعنا الماء في هذا الإناء أو هذه القارورة التي بين يدي تشكل الماء بشكل الإناء، أليس كذلك؟ ولو وضعت هذا الماء ذاته في كأس مضلع لتحول إلى شكل مضلع. وقس على ذلك. فالسائل هو المعنى، واللفظ هو القالب، هو الإناء. نحن نقول في اللغة العربية مثلا الطلاق مرتان، أليس كذلك؟ ونقول لينذر يوم التلاق، فالتاء والطاء من مخرج واحد. فلو أن قائلا قال الطلاق مرتان فصارت من التلاقي، ولو قال لينذر يوم الطلاق صار يوم القيامة يوم إيه؟ فأفسد المعنى. عندنا في لغة العرب فعل ترجن هو عسى، أليس كذلك؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فلو فخم قارئ هذه السين من عسى، فقط فخمها، ما غير المخرج، فقط فخم السين، شو بتصبح؟ عصا. عصا لها معنى آخر، قد تكون اسما وقد تكون فعلا. فإن كانت اسما فالعصا هي الأداة التي يتوكأ عليها الإنسان، قال تعالى على لسان موسى هي عصايا أتوكأ عليها، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصى بمعنى خالف، عصى يعصي خالف يخالف. إذن أدنى تغيير في الأصوات قد يترتب عليه إيه؟ تغيير المعاني. والقرآن العظيم كما ذكرت منذ قليل هو الكتاب الخاتم، لو تغير لن يأتي كتاب بعده يصحح. غير اليهود في التوراة فجاء سيدنا عيسى، وغير النصارى في الإنجيل فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أنبياء، أليس كذلك؟ لذلك لو أن هذا الكتاب غير أو بدل بسبب كثرة الألسنة وكثرة اللغات سيضيع ولن يكون بعده كتاب يصحح. من هنا تولى المولى الجليل سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب بنفسه، ولم يكل حفظه إلى الأحبار والرهبان كما قال تعالى عن التوراة والإنجيل، بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني احفظوها، استحفظوا استي هذه في اللغة للطلب، استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوها لكنهم إيه؟ ضيعوها وغيروا وبدلوا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لذلك المولى الجليل لما تكفل بحفظ كتابه أكرمنا نحن الأمة الإسلامية بعلماء أفذاذ اختصهم المولى جل جلاله في هذا الأمر، فهالهم أن يسمعوا من يغير من الأجيال من الناس الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب أن يغيروا بعض الألفاظ من غير قصد، هم لا يقصدون ذلك، لكن وكلنا يعني يحتك بغير العرب ويرى كيف أنهم أحيانا يعني يغيرون الحروف لا عن عمد، هم لا يتعمدون ذلك. ولعلنا نحن الآن مثلا أنا وأنتم لو جئنا لنتكلم بالأندونيسية أو بالأردوية أو بالتركية وسمعنا أصحاب تلك اللغة لعلهم يضحكون على كلامنا لما نتكلم بلغتهم، لأننا مهما تكلمنا لن ننطق مثلهم إلا بعد يعني إمعان شديد وممارسة شديدة، فلعلنا نصل إلى إتقان مماثل لإتقانهم. هؤلاء العلماء الذين أكرم الله الأمة بهم وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي مفخرة الإسلام، أنا أحب أن أسمي هذا الرجل مفخرة الإسلام الحقيقة، يقول عنه تلميذه سيبويه إن الخليل ذاق الحروف، يعني سبحان الله، من فين جاب العبارة سيبوي؟ والله ما بعرف. شوفوا ما أحلاها، كل منا يتذوق الطعام، أليس كذلك؟ لما نضع بأفواهنا اللقمة تلاقي عم يتذوقها من حيث الملوحة والحموضة وما بعرف إيش إن الخليل شو عمل؟ ذاق الحروف أو تذوق الحروف، يعني جلس ينظر في حروف اللغة العربية، يقول أخ أخ أخ، خا 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 خا، خو خو خو، خي أخ أخ أخ، خا خو، ويقلبه مفتوحا ومضموما ومكسورا، ويضع يده على حنجرته أخ. فكتب الخاء من فين؟ من أدنى الحلق. أب أب، با 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 با، بو بو بو، بي بي بي، أب أب با أب. كتب الباء من شفته، وهكذا مر على الحروف كلها فضبط لنا إيه؟ أماكن خروجها. لكنه بعد أن فعل ذلك نظر فوجد بأن هذا وحده لا يكفي، لأنني ممكن أقول با وممكن أقول با با بو بي، أليس كذلك؟ من الشفتين أيضا. فقوله الباء من الشفتين غير كاف لضبط الباء العربية، لأن العرب تقول با بو بي ولا تقول با بو بي، العرب تقول خا ولا تقول خا، العرب تقول را ولا تقول را، مع أن المخرج واحد، خا وخا من نفس المكان، را ورا من نفس المكان، ما الفرق؟ أيوة في الصفات. فبعد أن ضبط المخارج التفت إلى إيه؟ أيوة. فصار ينظر في الحرف العربي أف أف أف، هذا في معه إيش؟ هو يتدفق أف، الحنجرة ما في فيها ما فيها إيه؟ اهتزاز أف. فوضع الفاء على جنب، جاء إلى حرف آخر أز هذه الزاي ما فيها هواء كالفاء، وأيضا فيها إيه؟ اهتزاز أز أف. وضع الزاي في الطرف الآخر، لم يضعها مع مين؟ مع الفاء. وهكذا بدأ ينظر في الحروف حرفا حرفا إلى أن قسمها إلى كم مجموعة؟ مجموعتين، مجموعة لا يهتز فيها الوتران الصوتيان في الحنجرة، وصوتها في معه إيه؟ هواء متدفق. شو سماها؟ باعتبار هذا الصوت ضعيف سماه همس، لأنه الهمس في اللغة الكلام الخفي أو بصوت منخفض، ما بيقول لك همس في أذني، شو يعني همس في أذني؟ يعني عم يتكلم بصوت هديك فيها يعني فيها إيش؟ أيوة. فسماها الجهر، حتى التسمية كانوا موفقين فيها غاية التوفيق. فعمل الخليل كان هو التأمل والرصد والتعبير، ليس اختراع أشياء من لا شيء. انتبهنا بهذا، نحن نرد على بعض إخواننا هداهم الله الذين يقولون إن علم التجويد من اختراع المشايخ. إن كنت تقصد باختراع المشايخ يعني هم الذين اخترعوا أن الفاء مهموسة والقاف مجهورة فليس كلامك صحيحا يا أيها المتكلم. وإن كنت تقصد أنهم من اختراع المشايخ بمعنى هم الذين ضبطوه وقعدوا لغة موجودة، فكلامك صحيح ويشكر على ذلك، لأنهم ماذا عملوا؟ ضبطوا شيئا موجودا. أيها الإخوة الكرام، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرات تصوير ديجيتال ومش عارف إيش من هذه الأشياء موجودة في عصرنا وصورت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن لكنا في غنى عن كل هذا الكلام الطويل العريض، ولكنا وضعنا تلك الأشرطة وتأملناها ونظرنا في تلاوته صلى الله عليه وسلم وقلدناه وحاكينا تلاوته بأبي وأمي هو، لكن ليس ثمة تلك الأدوات في تلك العصور. لذلك ما فعله الخليل رحمه الله ومن بعده غيره أيضا من العلماء كسيبويه وكالفراء وكعبد الوهاب القرطبي وغيرهم من الأئمة الكثر الكبار الذي فعلوه، نستطيع يا إخواني أن نسميه التصوير الكتابي. هم صوروا ولكن عن طريق إيه؟ الكتابة. هذه هي الوسيلة المتاحة في ذلك العصر، التصوير عن طريق الكتابة. لذلك لهم منا الدعوات كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم هنا وكلنا ندعو لهم، لولا الله عز وجل ثم هؤلاء الأئمة لضاع القرآن العظيم. نحن اليوم ولله الحمد بعد 15 قرنا من نزول القرآن العظيم نرفع رؤوسنا عاليا ونفخر بأن ما نسمعه من الشيخ محمود خليل الحصري ومن عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو وليس الحفلات، ومن كان على شاكلتهم من السادة القراء هو كما نطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها أصحاب رسول الله باء، والسين سين، والفاء فاء، والممدود ممدود، والمغنون مغنون، والمقلقل مقلقل. هكذا نطق العرب، وهكذا تكلموا بكتاب الله عز وجل، وهكذا نقل كلام الله عز وجل إلينا جيلا عن جيل. فم ينطق وأذن تسمع، فم الشيخ ينطق وأذن الطالب تسمع، ثم فم الطالب ينطق وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. هذه شو اسمها أيها الإخوة؟ قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في مناسبة أخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. هذه شو اسمها؟ قراءة التلميذ والشيخ يسمع، فإما أن يقر وإما أن إيه؟ أن يصح. فيكفي سيدنا عبد الله بن مسعود فخرا أنه قرأ من أول النساء إلى فكيف إذا جئنا، كم صفحة هذول، وما قال ردني بكلمة، بل قال له حسبك. نفس الكلام يقال لما اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع هشام ابن حكيم ابن حزام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من كل منهما أن يقرأ، فلما قرأ هشام قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ما هذه الشهادة؟ الله يجعلنا وإياكم، قولوا أمين. يوم القيامة إن شاء الله في الجنان نقرأ أمام رسول الله ثم يقول لنا إيه؟ هكذا أنزل. هكذا أنزل أيها الإخوة أعلى من أجزتك، أعلى يعني معناها ما عندك ولا ملاحظة. هكذا أنزل. وكذلك اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال له إيه؟ هكذا أنزل. فبتلك الدقة فم يقرأ وأذن تسمع، ثم فم الطالب يقرأ وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. كنت أقول بالأمس لبعض الإخوة ولعل بعضهم حاضر معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعلمنا دعاء قبل النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. يقول في آخره: وبنبيك الذي أرسلت، أليس كذلك؟ فالصحابي الراوي لهذا الحديث يقول: فأعدته كالمستذكر له، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، فقال لي: وبنبيك الذي أرسلت. فإذا كان هذا تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد دعاء ليس قرآن، وكلمة رسول وكلمة نبي في بينهم يعني تقارب في المعنى، تمام؟ فهذا تصحيحه صلى الله عليه وسلم لدعاء، فما بالكم بكلام الله عز وجل. لذلك هنيئا لأذن سمعت رسول الله، وهنيئا لفم نطق القرآن أمام رسول الله فأقره صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكرمنا الله وإياكم بذلك في أعلى الجنان، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن ساداتنا العلماء قاموا بما أسميناه التصوير الكتابي، الذي شمل وصف مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية.